اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفتح وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الكلام حول تصوير الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري. ذكرنا بأن مسألة الوجوب الغيري يوجد فيها مسلكان: مسلك مشهور القدماء من الأصوليين القائلين بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة وجوبا غيريا، ومسلك مشهور المتأخرين من الأصوليين القائلين بعدم الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب المقدمة شرعان على نحو الوجوب الغيري. فلماذا هذا النزاع بين أصحاب هذين المسلكين في الوقت الذي يصر فيه القدماء على الوجوب الغيري للمقدمة، ينكر فيه المتأخرون بشدة الوجوب الغيري للمقدمة؟ ما وجه هذا النزاع؟ وبعبارة أخرى، هل هنالك ثمرة عملية تترتب على هذا النزاع أم لا؟ وبعبارة ثالثة، هل أن هذا الباحث من الأبحاث ذات الثمرة العلمية المحضة فقط، أم أن هذا الباحث بحث عملي؟ فإذا بنينا على وجوب المقدمة تترتب ثمرة عملية، وإذا بنينا على عدم الوجوب أيضا تترتب ثمرة عملية أخرى. من هنا حاول الأصوليون أن يصوروا ثمرة للنزاع في مسألة الوجوب الغيري، وقد ذكر السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية ثلاث ثمرات. أما الثمرة الأولى فهي الثمرة التي أفاد بأنها قد تتبادر إلى الذهن لأول وهلة، وهي أن نفس إثبات الوجوب الغيري للمقدمة هو في حد ذاته ثمرة فقهية. وذلك مثلا لو قلنا بأن الحج وهو ذو المقدمة له مقدمة وهي قطع المسافة، وبحثنا حول أن هذه المقدمة هل هي واجبة بالوجوب الغيري الشرعي أم لا، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ إن قلنا بالملازمة فقد ثبت لنا بأن طي المسافة واجب وجوبا شرعيا، يعني ثبت لنا حكم شرعي. وإذا قلنا بعدم الملازمة أمكن أن نثبت عدم الحكم في مثل هذا المورد، فحينئذ هذه ثمرة فقهية في حد ذاتها وهي إثبات الوجوب الغيري للمقدمة. إلا أن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أفاد بأن هذه الثمرة إنما هي ثمرة بدوية ولا يمكن تصويرها كثمرة لهذا البعث. لماذا؟ قال: لأننا في علم الأصول نبحث عن أي شيء. مر علينا في تعريف علم الأصول بأنه عبارة عن العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، العلم بالعناصر المشتركة لعملية استنباط الحكم الشرعي. إذن علم الأصول هو ماذا؟ هو العلم الموظف للبحث عن العناصر المشتركة التي ينتج من خلالها استنباط حكم ماذا؟ شرعي. هذا هو علم الأصول. فكل مسألة اندرجت ضمن مسائل علم الأصول هذه فهي مسألة أصولية، وينبغي أن يعتني بها الأصولي لترتب هذه الثمرة عليها. وكل مسألة لم تندرج ضمن هذه العناصر التي يترتب عليها استنباط الحكم الشرعي وبينبغي أن تكون خارجة عن ماذا؟ عن حريم علم الأصول. إذا كان الأمر كذلك، هنا نحن عندما نعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة لعملية استنباط الحكم الشرعي، أي حكم شرعي مرادنا؟ هل مرادنا من الحكم الشرعي مطلق الحكم الشرعي، أم أن مرادنا من الحكم الشرعي هو خصوص الحكم الشرعي الذي يبحث عنه علم الفقه؟ لا ريب في أن مرادنا من الحكم الشرعي هو خصوص الحكم الشرعي الذي يبحث عنه علم الفقه. لما؟ لأن علم الأصول إنما وضع كمقدمة لأي شيء؟ لعلم الفقه. ولذلك عبر عنه بأنه أصول ماذا؟ أصول الفقه، فهو مقدمة لعلم الفقه. إذا كان مقدمة لعلم الفقه، إذن فهو يبحث عما يبحث عنه في ذي المقدمة. علم الأصول إنما يبحث عما يبحث عنه علم الفقه. فإذا كان علم الأصول موظفان وموضوعان ومجعولان لأجل أي شيء؟ لأجل البحث عن العناصر المشتركة لعملية استنباط الحكم الشرعي. إذن مهمة علم الأصول ليست هي البحث عن العناصر المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي، أي حكم شرعي، وإنما خصوص الحكم الشرعي الذي يبحث عنه ماذا؟ علم الفقه الذي هو مقدمة له. صار معلوما؟ حينئذ نقول إذا كان علم الأصول إنما يبحث عما يحتاجه الفقيه في علم الفقه، فالحكم الشرعي الذي يبحث عنه الفقيه هو أي حكم شرعي؟ هو الحكم الشرعي المولوي. والمراد من الحكم الشرعي المولوي الحكم الذي له قابلية التحريك، هذا هو الذي يبحث عنه الفقيه. الحكم الشرعي الذي له قابلية التحريك بحيث يكون منجزا ومعذرا ويترتب على مخالفته العقاب وعلى امتثاله الثواب. هذا النحو من الأحكام الشرعية هو ما يبحث عنه الفقيه في علم الفقه. صار معلوما؟ فعندما يأتي علم الأصول ويبحث عن العناصر المشتركة المؤدية إلى استنباط حكم شرعي، فإذا هو يبحث عن العناصر المشتركة المؤدية إلى استنباط أي حكم؟ خصوص الحكم المولوي الذي له قابلية التنجيز ماذا؟ والتعذير والتحريك المولوي. صار معلوما؟ وبما أن الوجوب الغيري وإن كان حكما شرعيا، إلا أن هذا الحكم الشرعي ليس ماذا؟ ليس له تحريك مولوي. لماذا؟ لما ذكرناه في خصائص الوجوب الغيري من أنه ماذا؟ لا بعث له مستقلا، ولا يترتب عليه عقاب، ولا على امتثاله ماذا؟ ثواب، إذن فليس له تحريك مولوي. وإذا لم يكن له تحريك مولوي فهذا الحكم الشرعي خارج عن دائرة الحكم الشرعي الذي يبحث عنه علم الفقه. وإذا كان خارجا عن دائرة الحكم الشرعي الذي يبحث عنه علم الفقه، إذن فعلم الأصول ماذا؟ ليست وظيفته أن يبحث عنه. فحينئذ تصوير الوجوب الشرعي للمقدمات كثمرة فقهية هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه يبقى خارجا عن حريم المسائل الأصولية. حتى لو قلنا بذلك فهذا لا يصحح أن يكون هذا البحث ذا ثمرة ماذا؟ عملية مصححة للبحث عنه في علم الأصول. الثمرة الثانية التي أفادها السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه هي تشخيص أن المورد هل هو من صغريات باب التزاحم أم هو من صغريات باب التعارض. وتوضيح ذلك يتوقف على استذكار مقدمة، وهي تقدم فيما سبق أن الفرق بين التعارض والتزاحم أن التنافي والتكاذب بين الدليلين وبين الحكمين إذا كان راجعا إلى مقام الجعل فهو من التعارض، وإذا كان التكاذب بين الدليلين وبين الحكمين راجعا إلى مقام الامتثال فهو ماذا؟ فهو التزاحم. فتارة يقول المولى صل الجمعة أو تجب عليك صلاة الجمعة، ويقول في الوقت نفسه تحرم عليك صلاة الجمعة، فهذان الدليلان متكاذبان، ولكن هذا التكاذب يعود إلى عالم الجعل. إلى عالم الجعل يعني ماذا؟ يعني أن المولى يستحيل أن يجعل كلا هذين الحكمين، الجعل جعل هذين الحكمين المتنافيين هذا مستحيل. فإذا كان التكاذب والتنافي بين الدليلين يرجع إلى مقام الجعل بحيث أن المولى يستحيل أن يجعلهما معاً في عالم الجعل والاعتبار، فهذان الدليلان يندرجان ضمن باب التعارض. وأما لو قال المولى مثلا أنقذ الغريق، وقال أيضا ماذا؟ تجب عليك الصلاة، إلا أن المكلف قد أخر الصلاة إلى نهاية وقتها، وفي الوقت نفسه أوشك الغريق على الغراق، فهو إن امتثل تجب عليك الصلاة لم يتمكن من إنقاذ الغريق، وإن قام بإنقاذ الغريق لم يتمكن من ماذا؟ من أداء الصلاة. فهنا هذان الدليلان تجب عليك الصلاة أو هذان الحكمان ويجب عليك إنقاذ الغريق لا تنافي بينهما بحسب مقام الجعل، فإن المولى يمكن أن يجعلهما معا ولا محذور في ذلك، إلا أن التنافي بينهما ارتبط بمقام ماذا؟ بمقام الامتثال. هنا يتنافى الدليلان ويتكاذبان، هذا يقول أنقذ الغريق ولا تصلي، وهذا يقول صلي ولا تنقذ الغريق، فحصل التنافي بينهما في مقام الامتثال. متى ما كان التنافي بين الدليلين يعود إلى مقام الامتثال فذلك هو ماذا؟ هو التزاحم. هذا مر علينا سابقا، ومر علينا سابقا أيضا بأن باب التزاحم له ضابطة وباب التعارض له ضابطة أخرى. عندما يكون الدليلان المتعارضان أو المتكاذبان مندرجان ضمن باب التزاحم فإن الأهم ملاكا يقدم على غيره، بينما إذا كانت الضابطة هي ضابط، بينما إذا كان الدليلان المتكاذبان يرجعان إلى باب التعارض فإن الدليل الأقوى سنداً والأقوى سنداً ومتناً يقدم على الدليل الآخر، كان أهم ملاكاً أم كان أقل ملاكاً لا فرق. صار معلوماً صحيح شيخنا هذا الذي ذكرناه، ماكو إشكال عليه. على ضوء هذه المقدمة يقال في تصوير الثمرة الفقهية لإثبات الوجوب الغيري، لو اتفق وصار واجب من الواجبات مقدمة توليدية وعلة تامة، لماذا؟ لمحرم من المحرمات، إلا أن الواجب كان أهم ملاكا من المحرم، فحينئذ تظهر ثمرة هذا الباحث في اندراج هذه المسألة ضمن باب التعارض أو ضمن باب التزاحم. بيان ذلك، لو كان عندنا واجب من الواجبات من قبيل تطهير ماذا؟ تطهير المسجد عن النجاسة، فإنه واجب من الواجبات بلا ريب، ولكن هذا التطهير إذا تحقق فإنه يترتب عليه محرم، كأن يتسرب ماء هذا التطهير إلى جدار المنزل المجاور للمسجد ويتسبب في إلحاق الضرر بمنزل الغير ويتسبب في إلحاق الضرر بمسجد الغير، فهنا الواجب صار مقدمة توليدية ماذا؟ للمحرم. فإذا صار مقدمة توليدية للمحرم فهل هذا الواجب حينئذ عندما يريد المكلف أن يمتثله تنطبق عليه ضابطة باب التزاحم أو تنطبق عليه ضابطة باب التعارض؟ إذا قلنا تنطبق عليه ضابطة باب التزاحم حينئذ يلاحظ التكليف الأهم من التكليفين، فإذا كان الواجب أهم ملاكاً حينئذ يقدم على ماذا؟ على الإضرار بمنزل الغير، وإذا كان الإضرار بمنزل الغير أهم ملاكاً يقدم على ماذا؟ يقدم على الواجب، فيجتنب عن الإضرار بمنزل الغير وإن بقيت النجاسة في أين؟ في المسجد. لكن إذا قلنا بأن المقام تنطبق عليه ضابطة باب التعارض، فحينئذ ينظر بأن أقوى الدليلين سندا ما هو، ويقدم على ماذا؟ على الدليل الآخر. فإذا كان دليل طهر المسجد أو أذل النجاسة عن المسجد أقوى من دليل يحرم الإضرار بمنزل الغير، فإنه يقدم عليه، وإن كان الإضرار بمنزل الغير ماذا؟ أهم ملاكا، حتى ولو كان أهم ملاكا لا يلتفت إلى أهمية الملاك، بل يتمسك بضابطة باب التعارض. صار واضحا؟ خب، كيف يكون المورد إما مندرجا ضمن باب التعارض أو مندرجا ضمن باب التزاحم؟ يقولون، يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه: اندراج المورد ضمن إحدى الضابطتين يعود إلى بحث الوجوب الغيري للمقدمة. فإن قلنا بثبوت الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب المقدمة، اندرج المورد ضمن باب ماذا؟ ضمن باب التعارض. وإن أنكرنا الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، اندرج المورد ضمن باب ماذا؟ ضمن باب التزاحم. بأي بيان؟ بهذا البيان: الواجب بحسب الفرض قد فرضناه أنه مقدمة ماذا؟ توليدية لأي شيء؟ للحرام. الفرض بأن الواجب الذي نبحث عنه هنا ما يكون مقدمة توليدية للحرام، بحيث بمجرد أن يتحقق ماذا؟ الحرام، ولا ينفك عنه. بمجرد أن يتحقق تطهير المسجد بحسب الفرض يتحقق الإضرار بمنزل الغير. فحينئذ إن قلنا بثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، لا بد أن نقول أيضا بثبوت الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة ماذا؟ مقدمته. فإذا قلنا بالملازمة بين حكم الشيء وحكم مقدمته، يقال بأن ذا المقدمة هنا حرام، والمقدمة ماذا؟ التي هي الواجب، لا بد أن يترشح عليها ماذا؟ الحرام، فتكون ماذا؟ فتكون حراما أيضا بمقتضى الملازمة بين حكم الشيء وحكم مقدمته. فإذا كانت المقدمة حراما، حينئذ اجتمع في شيء واحد ماذا؟ وجوب وحرمة. فتطهير المسجد بما هو واجب، وتطهير المسجد بما هو مقدمة توليدية للإضرار بالغير فهو ماذا؟ حرام. وهل يعقل أن يجتمع حرام ووجوب بالنسبة إلى شيء واحد؟ ما ذلك إلا كالدعوة إلى الجمع بين الضدين والنقيضين. فصار التنافي بين الدليلين حينئذ راجعا لمقام الامتثال أو راجعا إلى مقام الجعل؟ راجعا إلى مقام الجعل. فإنه لا يعقل أن يقول المولى في مقام الجعل يجب عليك تطهير المسجد، ويقول في الوقت نفسه ماذا؟ يحرم عليك تطهير المسجد هذان الدليلان متنافيان بحسب مقام الجاعل، يعني لا يمكن أن يجعل المولى دليلين متنافيين في مقام الجعل والاعتبار. فحينئذ إذا قلنا بالملازمة يندرج المقام ضمن باب التعارض، يندرج المقام ضمن باب التعارض، وحينئذ ينظر إلى أهم الدليلين لا إلى أهم الملاكين، ينظر إلى أقوى الدليلين. فالدليل الدال على مثلا على وجوب التطهير إذا كان قطعي السند قطعي الدلالة فإنه يقدم على ذاك مثلا. وأما لو أنكرنا الملازمة فحينئذ تطهير المسجد ماذا؟ واجب، والإضرار بالغير حرام، ولكن هل الحرمة الثابتة للإضرار بالغير تترشح على تطهير المسجد أيضا أم لا؟ الفرض أننا ننكر ماذا؟ ننكر الملازمة. فإذا كنا من المنكرين للملازمة صار تطهير المسجد واجبا ولم يترشح عليه ماذا؟ حكم الحرمة. تمام أو لا؟ حينئذ إذا أراد المكلف أن يمتثل أزل النجاسة عن المسجد فلا بد أن يقع في المعصية من ناحية الإضرار بالغير، لأن تطهير المسجد مقدمة ماذا؟ توليدية. وإذا أراد المكلف أن يمتثل يحرم عليك الإضرار بالغير فلا بد ماذا؟ أن يعصي أزل النجاسة عن المسجد. إذا أراد أن لا يقع في معصية ماذا؟ يحرم عليك الإضرار بالغير لا بد أن يتوقف عن إزالة النجاسة عن المسجد. فإذا توقف عن إزالة النجاسة في المسجد صار عاصيا لماذا؟ لوجوب التطهير. فحينئذ في مقام الامتثال يتنافى الدليلان، يتنافى الحكمان. هذا يقول له يجب عليك التطهير وإن تسبب ذلك في إضرار الغير لأنه دليل مطلق، وهذا يقول له يحرم عليك الإضرار بالغير وإن ماذا؟ وإن تخلفت عن تطهير المسجد لأنه أيضا دليل مطلق. فحينئذ المكلف لا يستطيع أن يجمع بين الحكمين في مقام الامتثال، فصار التكاذب بينهما راجعا إلى أين؟ إلى مقام الامتثال لا إلى مقام الجعل. في مقام الجعل لا تنافي بينهما، يحرم عليك الإضرار بالغير ويجب عليك تطهير النجاسة عن المسجد، أي تنافي بينهما في مقام الجهل؟ لا تنافي بينهما. فعاد التنافي بينهما إلى مقام الامتثال، فحينئذ تنطبق ماذا؟ ضابطة باب التزاحم. فيلحظ أن أي التكليفين أهم لا كان فيقدم على التكليف الآخر. صار معلومة. إذن وجوب المقدمة وجوبا غيريا إن قلنا به ترتب على ذلك ثمرة مهمة، وهي إثبات أن المورد الذي يتفق فيه أن يكون الواجب علة تامة ومقدمة توليدية للحرام ماذا؟ يندرج ضمن باب التعارض. وإن قلنا بعدم الملازمة فإن هذا الواجب مع الحرام يندرج ضمن باب التزاحم. وأي ثمرة أهم من هذه الثمرات؟ خب نقرأ هذا المقدار. قال بسم الله الرحمن الرحيم: الثمرة الفقهية للنزاع في وجوب الغيري ومسألة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته على الرغم من كونها من المسائل الأصولية العريقة في علم الأصول، يبحثها قدماء القدماء، قد وقع شيء من التحير لدى باحثيها في ثمرتها الفقهية. يعني ماذا؟ يعني وقع التحير في تصوير كونها مسألة أصولية، وقد يبدو لأول نظرتين أن ثمرتها إثبات الوجوب الغيري، وهو حكم شرعي نستنبطه من الملازمة المذكورة. فبعد أن نؤسس كبرى كلية، هذه الكبرى الكلية تقول ماذا؟ كلما وجب شيء وجبت مقدمته شرعا، فهذه مقدمة لذي المقدمة الواجب فتكون واجبة ماذا؟ شرعا. فأثبتنا حكما شرعيا من خلال ماذا؟ من خلال مسألة الملازمة، وهذا كافيا يكون ثمرة فقهية. إلا أنه يرد هذه الثمرة، يقول: ولكن الصحيح عدم صواب هذه النظرة، لأن الحكم الشرعي الذي يبحثه علم الفقه ويطلب من علم الأصول ذكر القواعد التي يستنبط يعني الحكم منها، إنما هو الحكم القابل للتحريك المولوي الذي تقع مخالفته موضوعا لاستحقاق العقاب، وطاعته موضوعا لاستحقاق الثواب. وقد عرفت أن الوجوب الغيري على تقدير ثبوته ليس كذلك. هذا أين عرفناه؟ في خصائص الوجوب الغيري. وقد عرفت أن الوجوب الغيري على تقدير ثبوته ليس كذلك، فهو لا يصلح أن يكون بنفسه ثمرة لهذه المسألة الأصولية. وأفضل ما يمكن أن يقال بهذا الصدد تصوير الثمرة كما يلي: أولا، إنه إذا اتفق أن أصبح واجبان علة تامة لحرام، يعني مقدمة توليدية، وكان الواجب أهم ملاكا من الحرام. لماذا جاء بهذا القيد وكان الواجب أهم ملاكا من الحرام؟ لأنه لو كان الحرام أهم ملاكا من الواجب، لاحظوا، لو كان الحرام أهم ملاكا من الواجب فهنا إما أن يكون الواجب مأمورا به مطلقا، يعني حتى مع فعلية التكليف بالحرام، وإما أن يكون الواجب مأمورا به مشروطا بعدم ماذا؟ فعلية التكليف بالحرام، بعدم فعلية التكليف بالحرام. يعني فيما لو ماذا؟ فيما لو تحقق رحمكم الله عصيان الحرام، حينئذ يؤمر بالواجب على نحو التستر. ملتفتين؟ كيف هو ملتفتين؟ عندنا واجبه وعندنا حرامه، نحن نقول هنا تصوير الثمرة لا بد، لا يتوقف على تصوير كون الواجب أهم ملاكا، وأما لو كان لماذا؟ لأنه لو كان الحرام أهم ملاكا فحينئذ نقول الواجب الذي هو في قبال الحرام إما هو مأمور به مطلقا يعني حتى مع فعلية التكليف المزاحم وهو الحرام، الشارع في الوقت الذي يقول فيه ماذا؟ يحرم عليك الإضرار بالغير، أيضا يقول يجب عليك ماذا؟ تطهير المسجد، فهو تكليف مطلق حتى مع فعلية التكليف المزاحم، وإما هو تكليف مشروط. تكليف مشروط يعني ماذا؟ يعني إن لم تمتثل النهي عن الحرام وعصيته فحينئذ يجب عليك امتثال الواجب. يكون الأمر بالواجب ليس مطلقا وإنما هو مشروط على عدم امتثال التكليف المزاحم وعلى عدم فعليته على نحو الترتب الذي مر علينا. فإن كان التكليف مشروطا عفوا مطلقا فهو ليس بمعقول لأنه يؤدي إلى الأمر بالجمع بين الضدين، فالشارع يقول يجب عليك تطهير المسجد حتى وماذا؟ حتى وإن كان يؤدي إلى الإضرار بالغير، وقلت لك يحرم عليك الإضرار بالغير مع ذلك يجب عليك تطهير المسجد، وهذا غير معقول لأنه يؤدي إلى الجمع بين الضدين. وإن كان مشروطا فماذا؟ وإن كان مشروطا يعني التكليف بالواجب مشروطا بعدم فعلية التكليف المزاحم وهو الحرام فهو يؤدي إلى طلب تحصيل الحاصل. كيف يؤدي إلى طلب تحصيل الحاصل؟ لأن الواجب بحسب الفرض مقدمة توليدية لماذا؟ لأي شيء؟ للحرام. الواجب بحسب الفرض مقدمة توليدية للحرام، فإذا كان مقدمة توليدية للحرام إذن فعندما يقول المولى يجب عليك تطهير المسجد إن عصيت الحرام على نحو الترتب، إن عصيت الحرام يجب عليك امتثال الواجب. قلنا الواجب مقدمة توليدية هنا لماذا؟ للحرام. فإذا كان مقدمة توليدية للحرام كيف تتحقق معصية الحرام؟ بفعل الواجب. تتحقق معصية الحرام بفعل الواجب، عندما يطهر المسجد يحصل ماذا؟ الإضرار بالغير وهو الحرام. فحينئذ إذا كان التكليف بالواجب مشروطا بمعصية التكليف بالحرام، الفرض أن معصية الحرام لا تتحقق إلا بفعل الواجب، فإذا كان فعل الواجب مشروطا بمعصية الحرام كان التكليف به طلبا لتحصيل الحاصل لأن الواجب قد تحقق بمعصية الحرام. فلا يمكن إذا كان الحرام أهم ملاكا لا يمكن تصوير هذه الثمرات، لأن الواجب لا يمكن الأمر به لا بنحو مطلق ولا بنحو مشروطين، فلا بد أن يفترض أن الواجب هو الأهم ملاكا. هذا القيد في غاية الأهمية، وأنا سائلكم عنه غدا إن شاء الله. وكان الواجب أهم ملاكا من الحرام فتارة ننكر الملازمة وأخرى نقبلها، فعلى الأول يعني إذا أنكرنا الملازمة يكون الفرض من حالات التزاحم بين ترك الحرام وفعل الواجب، لأن الواجب بحسب الفرض لم يصبح حراما وإنما في مقام الامتثال يمتنع الجمع بينهما، فنرجع إلى قانون باب التزاحم وهو تقديم الأهم ملاكا.
ولا يسوغ تطبيق قواعد باب التعارض كما عرفنا سابقا. وعلى الثاني يعني إذا قلنا بالملازمة يكون دليل الحرمة ودليل الوجوب متعارضين لأنهما اجتمعا بالنسبة إلى شيء واحد، هو واجب وهو ماذا؟ حرام، لأن الحرمة تقتضي تعلق الحرمة الغيرية بنفس الواجب باعتباره ماذا؟ مقدمة توليدية لها. ويستحيل ثبوت الوجوب والحرمة على فعل واحد، وهذا يعني أن التنافي بين الجعلين، وكلما كان التنافي بين الجعلين دخل الدليلان في باب التعارض وطبقت عليه قواعده بدلا عن قانون باب التزاحم. صار واضحا والحمد لله رب العالمين.